مرحبا بكم أحبة القرآن، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة كريمة من آيات الله البينات بصوت القارئ كريم منصوري، حيث يتلو علينا من بداية الآية 12 حتى نهاية الآية 21 من سورة الجاثية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا حبيبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها، أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في مثل هذا العالم ربى النبي الأكرم بنتا صارت لائقة بأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقبل يدها. إن تقبيل يد فاطمة الزهراء عليها السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن يؤخذ أبدا على معنى عاطفي، فهذا أمر خاطئ جدا لو تصورنا أنه يقبل يدها فقط لأنها ابنته ولأنه يحبها. هل شخصية بمثل هذه العظمة وبمثل تلك العدالة والحكمة التي كانت في النبي وهو يعتمد على الوحي والإلهام الإلهي ينحني ويقبل يد ابنته؟ كلا، إن هذا أمر آخر وله معنى آخر. إنه يحكي عن أن هذه الفتاة وهذه المرأة عندما ترحل من هذه الدنيا في عمر 18 أو 25 بحسب الرواية تكون في أوج الملكوت الإنساني وشخصا استثنائيا. هذه نظرة الإسلام إلى المرأة. أما المقام المعنوي لهذه السيدة العظيمة بالنسبة لمقامها الجهادي والثوري والاجتماعي فهو أعلى بدرجات. فاطمة الزهراء عليها السلام في الظاهر هي بصورة بشر وامرأة، وامرأة شابة أيضا، ولكنها في المعنى هي حقيقة عظيمة ونور إلهي ساطع وعبد صالح وإنسان مميز ومصطفى. هي شخص قال فيه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أنت إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي، وأنت قائد المؤمنين إلى الجنة. وكأني أنظر إلى ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور، عن يمينها 70,000 ملك، وعن يسارها 70,000 ملك، وبين يديها 70,000 ملك، وخلفها 70,000 ملك تقود مؤمنات أمتي إلى الجنة. أي أنه يوم القيامة يقود أمير المؤمنين عليه السلام الرجال المؤمنين، وتقود فاطمة الزهراء عليها السلام النساء المؤمنات إلى الجنة الإلهية. فهي عدل أمير المؤمنين عليه السلام، هي التي إذا وقفت في محراب العبادة فإن آلاف الملائكة المقربين لله يخاطبونها ويسلمون عليها ويهنئونها ويقولون لها ما كانوا يقولون في السابق لمريم الطاهرة عليه السلام: يا فاطمة، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا هو المقام المعنوي لفاطمة الزهراء عليها السلام. امرأة أيضا في سن الشباب وصلت بلحاظ المقام المعنوي بحسب ما نقل في الروايات إلى حيث تحدثها الملائكة وتظهر لها الحقائق. إنها المحدثة، أي من تحدثها الملائكة وتتكلم معها. وهذا المقام المعنوي والميدان الوسيع والقمة الرفيعة هي في مقابل جميع نساء عالم الخلقة. إن فاطمة الزهراء عليها السلام في قمة هذا العلو العظيم تقف وتخاطب كل نساء العالم وتدعوهن لطي هذا الطريق. هؤلاء الذين كانوا عبر التاريخ سواء في الجاهلية القديمة أم في جاهلية القرن العشرين قد سعوا لتحقير المرأة وجعلها متعلقة بهذه الزخارف والزينة الظاهرية ولا هم لها سوى الموضة واللباس والزينة والذهب والزخارف ولا هم لها سوى أن تقضي هذه الحياة في لهو وعبث وقد تحركوا من أجل ذلك إن منطقهم هو منطق يشبه الثلج والجليد مقابل حر شمس المقام المعنوي لفاطمة الزهراء سلام الله عليها سيذوب وينعدم يعرف الإسلام فاطمة هذا العنصر المميز والملكوتي الممتاز بعنوان الأنموذج والأسوة للنساء وهو تلك الحياة الظاهرية والجهاد والعلم والبيان والتضحية وحسن التبعل والأمومة وهي الزوجة والمهاجرة والمضحية في جميع الميادين السياسية والعسكرية والثورية ولها التفوق في جميع الجوانب بحيث يخضع لها كل الرجال العظماء بل هذا أيضا المقام المعنوي والركوع والسجود ومحراب العبادة والدعاء والصحيفة والتضرع والذات الملكوتية وتألق العنصر المعنوي وكذلك هي عدل ووزان أمير المؤمنين عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة هي هذه والقدوة للنساء التي يريد الإسلام أن يصنعها هي هذه
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال
جل الله في علا ما لنا مولا سواك جل الله في علا ما لنا مولا سوى جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع موضوع هذه الحلقة، وهو عش في الوقت الحاضر أو في اللحظة الراهنة، وهو موضوع نافع من أجل حياة أفضل.
عزيزي المستمع، الحياة فيها لحظات فرح وساعات سرور، ولكنها تنساب من بين أصابعنا كالزئبق وتذهب مع الريح، لأن الكثير منا يعيش في الماضي ويحمل هموم المستقبل، ونلغي الحاضر من حياتنا، فنلغي أوقاتا حلوة من حياتنا.
وإذا أردت السعادة في حياتك مستمع الكريم، انسى الماضي وعش في حدود اللحظة الراهنة. استمتع بحاضرك واعمل ليومك، إنه هدية السماء إليك. ابتهج بساعات يومك وتمتع بلحظات حياتك قبل فوات الأوان، ولا تدس على ماض ولا.
إذا أردت مستمع الكريم أن تنجح في حياتك وأن تستفيد من كل مواهبك وطاقتك وتتحقق أهدافك في الحياة، فهناك وصفة طبية أو نفسية تقول عش في حدود اللحظة الراهنة. واللحظة الراهنة هي فقط حياتك وفرصتك الوحيدة، وتمثل شخصيتك وعزتك وكرامتك، وتجسد إرادتك.
أما اللحظة التي ستأتي فيما بعد فلا يمكن التأكد من مجيئها، لأن الإنسان ممكن أن يفقد حياته في أي لحظة. لذا فعلى الإنسان الذي يريد لحياته المتعة والهناء، عليه أن يعيش ويعمل في إطار اللحظة الحالية لا اللحظة التي ستأتي، لأنها قد لا تأتي أبدا، وألا يتحسر على اللحظة الماضية لأنها مضت إلى غير رجعة.
ولكي يبتعد الإنسان عن المنغصات وعن القلق والتعاسة ويشعر بجمال الحياة وعذوبتها، فما عليه إلا أن يقرر قطع الصلة بالماضي وعدم حمل هموم المستقبل. نواصل لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات تقديم برنامج من أجل حياتك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا البرنامج عش في الوقت الحاضر أو في اللحظة الراهنة.
عزيزي المستمع، لكي تفتح نوافذ الأمل والرجاء لابد أن تغلق نوافذ الماضي وشرفات المستقبل. لماذا؟ لأن كل من الماضي والمستقبل ليس إلا عدما محضا بالنسبة للحاضر، والحاضر أيضا إذا لم نستفد منه ونعيشه بكل عنفوانه يكون عدما يذهب مع الريح ويكون قد مضى.
هذا بالضبط ما عناه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ما فات مضى وما يأتي فأين، قم فاغتنم الفرصة بين العدمين. وقال الشاعر: لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان.
عزيزي المستمع، إن النجاح في الحياة ينحصر في نقطتين، كحصر التفكير في الحاضر والإحساس بأهميته والعمل ضمن حدود اللحظة الراهنة، كما أن الفشل في الحياة يتعلق بأمرين: التحسر على الماضي وتأجيل العمل إلى المستقبل.
أيها الأحبة، إن العمل في الوقت الحاضر أساس الحياة السعيدة. لكي تتأكد من صحة ذلك، انظر إلى الناجحين في المجتمع، إنهم دائما لا يؤمنون بغير الساعة التي هم فيها. وإذا قلت لأحدهم يمكن القيام بهذا العمل غدا أو بعد غد، أجابوك فورا: إذن دع التفكير فيه الآن وابدأ التخطيط بالعمل الذي يمكننا أداءه الآن وفي هذا الوقت. يقول الإمام علي عليه السلام: كل شيء طلبته في وقته فقد فات وقته، أي يجب الاستعداد للعمل قبل فوات الأوان. وقال عليه السلام: الاشتغال بالفائت يفوت الحاضر. وقال في هذا المعنى أيضا: لا تحمل هم غدك على هم يومك.
فالمؤمنون الذين يحبون النجاح والسعادة يتبعون قول الإمام علي عليه السلام، وهو: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أيها الأحبة، إن كل يوم في هذه الحياة هو يوم جديد، فإذا ربحت هذا اليوم وملأته بالعمل قطفت ثمرة العمل وشعرت بالراحة والأمان في المستقبل، لأن المستقبل يبدأ من الآن والمستقبل نتيجة للحاضر، فاعمل في يومك تسعد في حياتك.
عزيزي المستمع، كل يوم يحمل معه البشرى، ولابد أن تستقبل يومك بحرارة ونشاط وتفكير إيجابي، وقل: إن يومي هذا سيكون أفضل من أمس، وغدا سيكون أفضل من اليوم. ولا تدع حزن الماضي يخنق يومك، ولا قلق المستقبل يسرقه.
إلى هنا ونأتي إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. خطاب السنوار في يوم القدس والمفاجآت محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا تزال تداعيات يوم القدس العالمي متواصلة، وارتداداتها لا تزال تزلزل أركان الكيان الصهيوني. فهذا اليوم يشكل عهدا يتجدد كل عام لدعم قضية فلسطين عبر مسيرات جماهيرية كبيرة في أكثر من 90 دولة، بينها الدول الإسلامية. أحيت يوم القدس العالمي بمسيرات منددة بالكيان الإسرائيلي الغاصب للقدس وتحت شعار القدس هي المحور. فالمقاومة الإسلامية باتت تؤرق الصهاينة من جهة، ومن جهة أخرى الأنظمة العربية المطبعة. وفي حضرة القدس الشريف ويومها أقامت حركة حماس في قطاع غزة احتفالا تحدث فيه يحيى السنوار رئيس الحركة في القطاع عن حالة التخبط والضياع التي يعيشها الاحتلال بعد العمليات الفدائية الأخيرة، وأن خطاب السنوار الذي أكد فيه بأن سيف القدس سيبقى مرفوعا وأنه لن يغمد حتى نصلي في القدس أثار ردود فعل واسعة مشيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا السنوار الشعب الفلسطيني إلى أن يتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى، مشددا على أن العدو إذا أراد أن يحول المعركة إلى معركة دينية فإن الشعب الفلسطيني لها وقبل التحدي، وطالب كل فصائل المقاومة في قطاع غزة بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية. وقال إن المعركة لم تنتهي بانتهاء شهر رمضان، بل ستبدأ بانتهائه، ما يعني دخول مسار الحرب الإقليمية مرحلة الإنذار القصوى بعد رمضان مباشرة كما تشير التقارير. فيما كشف السنوار عن تفاصيل جديدة حول الرقم 1111 الذي أعلنه العام الماضي بعد معركة سيف القدس، وقال إن الرقم 1111 هو عدد الصواريخ التي ستطلق على الاحتلال عند اندلاع الحرب، ويحمل اسم رشقة الشهيد الراحل ياسر عرفات، وستكون البداية في الحرب المقبلة. فيما وجه السنوار أيضا التحية لإيران ولقائد الثورة فيها ولرئيسها وحرسها وشعبها على دعمها لفلسطين والقدس والأقصى، وقال البركة ستحل على أي جهد يبذل من أجل القدس التي ستفضح كل المطبعين. ومما لا شك فيه أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تحتل موقع الصدارة، حيث أكد السنوار أن المقاومة في غزة بذلت الكثير من أجل تحريرهم، موضحا أن حركة حماس اتخذت قرارا يقضي بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى والفلسطينيين والعرب، وقال إن ذلك لن يطول. من المؤشرات المهمة في خطاب السنوار هي أن حديثه بشأن التنسيق لكسر الحصار عن غزة يعني أن هناك تحضيرا لخطوات عملية تتمثل بتبلور جبهة وطنية للمقاومة المسلحة، وهو ما يعد تطورا وتحديا غير عادي للكيان الصهيوني، بحيث إن الضربة ستكون مؤثرة لدرجة أن الجنود الصهاينة لن يتجرؤوا على دخول الأقصى المبارك بعد ذلك، وأن ذلك يعني أيضا أن خطة الاحتلال التي رسمتها الاستخبارات الصهيونية لقطع رأس المقاومة في غزة ذهبت هباء منثورا. ومما لا شك فيه أن الإعلان عن تشكيل جبهة وطنية للمقاومة المسلحة في الداخل الفلسطيني يحمل في طياته الكثير من التفاصيل، أبرزها أن الحصار البحري عن غزة سيرفع مهما كان الثمن، خصوصا وأن الحامي الأساسي في هذه الحالة هو محور المقاومة العملاق، وكذلك إرغام المستوطنين على ترك المستوطنات وارتفاع درجات الثقة لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل، ليؤكد بما لا يقبل الشك بأن الاحتلال بات يعيش أياما عصيبة للغاية، وأن اللاجئين في الشتات سيعدون العدة للتوجه صوب فلسطين للمشاركة الكبرى في تحرير الأرض والوطن.
يوم القدس تحية الشعب الصهيوني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا في وقت لاحق من هذا اللقاء الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من غزة، لكن قبل ذلك نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا معكم، والمساهمة الأولى التي سنستمع لها إن شاء الله في هذا اللقاء هي من الأخ الشاعر اليمني أبو بشير الصراري، نستمع له.
أراهم حول جمع المال يسعون، أشوف أصحابهم لكن شعيحة ولا فهمون من نصحي نصيحة للشاعر الحكيم اليماني وكنز العرب المفقود أبو بشير الصراري بتاريخ 2 شوال 1443 الموافق 3 مايو 2022، أقول فيها سمت يالله في 99 في أسماك العظيمة والصحيحة الرحيم رحمة لمن خافوك وسمعون شديد البطش بالقوم القبيحة كريم الجود لمن تابوا وطاعون قوي القبض في القوم الشعيعة كريم الجود لمن تابوا وطاعون قوي القبض في القوم الشعيحة عزيزة عزة من زكوا وركعون تهين تذل قوم المستبيحة تسخر نعمتك في قوم قنيعون وترفعها على القوم الكديحة عزيزة عزة من زكوا وركعون آمن ما درب ميزاب.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى بقية مساهمة الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن، ولكن بعد قليل إن شاء الله نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم بالسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير إن شاء الله. سيد خالد، كيف تصفون أصداء تداعيات يوم القدس العالمي في فلسطين المحتلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد يوم القدس العالمي هو مناسبة لدى الشعب الفلسطيني لتجديد البيعة مع القدس ومع المسجد الأقصى المبارك، ومناسبة لدى الأمة الإسلامية في شتى بقاع العالم للتذكير بقضية فلسطين، قضية مركزية لهذه الأمة، وبأن القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعه للسماء، هي تحت نير الاحتلال وتحتاج إلى التفاف لهذه الأمة، وبالتالي يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الشعب الفلسطيني من خلال يعني أن هناك يعني التظاهرات المليونية التي خرجت في اليمن وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي العديد من عواصم العالم، يعني تعطي الشعب الفلسطيني المزيد من الثقة أن الأمة ملتفة حول قضيتها المركزية وحول القدس، وأن هناك يعني شعور متداني لدى الأمة الإسلامية بضرورة أن يكون هناك يعني تكالب يعني ضد الاحتلال الصهيوني ووحدة موقف ووحدة هدف بتحرير المسجد الأقصى المبارك من نير هذا الاحتلال، وبالتالي هذا يدفع لرفع معنويات الفلسطينيين على المستوى الشعبي. أما على المستوى الفصائلي ففصائل المقاومة الفلسطينية كلها تشعر بالعزة والانتماء إلى فلسطين، وتشعر بأن يوم القدس العالمي هو يوم لتجديد البيعة مع القدس ومع الله عز وجل للاستمرار في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية وعن المسجد الأقصى المبارك، وهو يعني له دلالة ثالثة أن الدول العربية التي تطبع مع هذا الكيان الصهيوني والتي تتحالف وتقيم علاقات مع هذا الكيان الصهيوني أصبحت تتعرى وتتكشف تماما لدى الشعوب المنطقة ولدى الشعب الفلسطيني، والكل يدرك أن هذه الزعامات الوهمية التي تتكالب على القضية الفلسطينية وتحاول الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها إلى زوال، وأن الحق هو الذي يعني سينتصر في النهاية.
نعم.
ويوم القدس العالمي هو يعني يوم يحتفل به الشعب الفلسطيني على أنه تجديد للبيعة مع الله عز وجل، بأن نبقى ندافع عن القدس وحتى نحررها من طرف الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب سيد خالد، بالنسبة لكلمة السنوار يعني وصفت بأنها كانت بمثابة فصل الخطاب، هل هناك ما يلوح في الأفق بشأن المفاجآت التي أعلنتها المقاومة؟
بالتأكيد يعني القائد حركة حماس في قطاع غزة السيد يحيى السنوار كان واضح في كلمته أننا لن نقبل بأن يكون هناك التفاف على المعادلات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في أعقاب معركة سيف القدس التي حققت المقاومة احتلالها إنجازات، واشترطت على الاحتلال عدة شروط وفرضت معادلات جديدة لن تسمح المقاومة الاحتلال بأن يلتف عليها وأن يحاول أن يعود إلى ما قبل معركة سيف القدس. وبالتالي يحيى السنوار تحدث بشكل واضح عن أن هناك قدرات للمقاومة الفلسطينية على المستوى العسكري يعني تتطور باستمرار، وأن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنكسر، وأن محور المقاومة في المنطقة قادر على التصدي لكل مخططات الاحتلال الهادفة إلى يعني محاولة يعني السيطرة على المسجد الأقصى المبارك تقسيمه زمنيا ومكانيا، وأنه لن يسمح بأن يكون هناك يعني عدوان جديد على المسجد الأقصى وذبح للقرابين ومسيرات الأعلام التي ينوي الاحتلال يعني تسييرها في القدس المحتلة، وأنه يعني يعذب إسرائيل على مثل هذه الأفعال التي يعني ستؤدي في النهاية إلى يعني تأجيج الموقف ومحاولة يعني الدخول في معركة جديدة يمهد لها الاحتلال للاعتداء على شن عدوان جديد على قطاع غزة. وبالتالي الأخ السنوار يتحدث عن إمكانيات المقاومة وعن قدراتها القتالية وتطورها، وعن أنه أن المقاومة لن تكون وحدها وأن هناك قد تكون هناك جبهات لمواجهة هذا التغول الصهيوني على الفلسطينيين، وأن الأيام القادمة قد تشهد يعني معركة جديدة سيكون الاحتلال هو الخاسر إن شاء الله في هذه المعركة.
نعم. طيب كيف ينظر الاحتلال إلى هذه التطورات؟
هناك حالة قلق جديدة شديدة جدا لدى الاحتلال الصهيوني. هناك يعني مراكز دراسات بحثية تتحدث عن يعني الكلمات التي تحدث فيها بها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخال الذي حضر الاحتلال من أمام المقاومة لن تقف صامتة أمام الاحتلالات التي تتعرض لها القدس ويتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ونوايا الاحتلال باقتحام مدينة جنين وشن يعني معركة على مخيم جنين وهذه المحافظة، ويتحدث أيضا عن خطاب يعني يحيى السنوار بقلق شديد ويقول أنه آن الأوان لكي نعترف بالواقع الذي بدأت تعيشه المقاومة الفلسطينية وتفرض شروطها من خلاله على الاحتلال الصهيوني، وأن الخطوات القادمة يجب أن تكون محسوبة بدقة. الاحتلال يتحدث عن أن يوم الخميس القادم قد يشهد يعني مسيرات أعلام تنطلق إلى منطقة القدس يعني إلى نعم. إلى منطقة الحرم الإبراهيمي الحرم يعني القدسي، ويكون هناك عملية اقتحام للمستوطنين لهذه المنطقة ويعني البدء بخطوات فعلية لممارسة طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، وبالتالي هذه الخطوة قد تؤدي إلى معركة جديدة مع قطاع غزة. وحذرت يعني حذرت المراكز الاستراتيجية ومحللين كبار في الجيش الصهيوني من أن أي خطوة يجب أن تكون مدروسة جيدا، وأن إسرائيل يعني يجب أن لا يعني تدخل في معركة مفتوحة مع المقاومة، لأن المقاومة لديها قدرات كبيرة ومن الممكن أن يعني تؤثر على الوضع الداخلي، خاصة أن إسرائيل يعني خاضت أربع معارك ضد قطاع غزة لم تحقق فيها أي انتصارات، وفي كل مرة كانت تعود يعني صفر لدين وتعود المقاومة بشكل أقوى من ذي قبل، وبالتالي يعني هذه النتائج لها انعكاس سلبي على الجبهة الداخلية من الرخوة، كما ليست حكومة قوية، هي حكومة ضعيفة وهشة ويمكن إسقاطها في أي لحظة. لو أن القائمة العربية المشتركة التي يقودها يعني عباس منصور انسحبت من هذه الحكومة في تسقط، وبالتالي هذه حكومة هشة ولا تستطيع أن تتخذ قرار في شن عدوان على قطاع غزة قد تكون عواقبه وخيمة وقد يؤدي هذا العدوان إلى نتائج عسكرية تطيح تعدل لإصاحب هذه الحكومة وإسقاطها تماما.
نعم، طيب سيد خالد لو سمحت أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة لقائنا هذا أرض المقاومة.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خطاب السنوار في يوم القدس والمفاجآت محور حديثنا في هذا اللقاء، ونستضيف فيه الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من غزة. سيد خالد نرحب بكم مرة أخرى، ما هو موقف الدول المطبعة من هذه التطورات المتسارعة على صعيد المقاومة والعمليات المتواصلة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال؟
بالتأكيد الدول المطبعة تحاول دائما الضغط على السلطة الفلسطينية لكي تمارس دور يعني تأديبي ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. الدول المطبعة للأسف الشديد تتحالف مع هذا الكيان الصهيوني ولها اجتماعات حديدة بالسر والعلن لممارسة الضغوط على فصائل المقاومة الفلسطينية. نحن ندرك أن قطاع غزة أكثر من 13 عاما الصهيوني على قطاع غزة. هذه الورقة التي دائما تبقى قائمة لدى الكيان الصهيوني التي يستخدمه هذا الضغط على المقاومة الفلسطينية، كان الأوان بأن يعني يتم التخلص منها وإنهاء هذا الحصار. وهذا ما توعد به رئيس حركة حماس في السنوار عندما قال لم يعد مقبولا أن يبقى هذا الحصار قائما على قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر يساعد فيه للأسف الشديد دول التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، وهي التي تفرض إغلاق على قطاع غزة من خلال إغلاق معبر رفح تارة ومن خلال منع إدخال المساعدات والأموال إلى قطاع غزة تارة أخرى.
طيب سيد خالد، السنوار أعلن بأن الرقم 1111 يعني إطلاق رشقة من الصواريخ بهذا العدد تحمل اسم الشهيد ياسر عرفات، ما الآثار التي ستتركها على الاحتلال ومعنويات جنوده؟
بالتأكيد لها آثار كبيرة جدا، تحدثت عنها الصحافة العبرية ومحللين عسكريين إسرائيليين قالوا أن قدرات المقاومة الفلسطينية في تطور كبير، وأن الحديث عن الرقم 1111 هذا الرقم أصبح يشكل إزعاج بالنسبة للإسرائيليين، وأن المفاجأة التي كشف عنها يحيى السنوار بأن هذا الرقم يرمز إلى تاريخ استشهاد ياسر عرفات يدل على أن كتائب القسام تريد أن تصعر بدلا من كتائب شهداء الأقصى التي أوقف الرئيس محمود عباس نشاطها واعتبرها خارج عن القانون، يريد رئيس حركة حماس أن يستعيدها من خلال يعني تذكيرهم بأن أبو عمار قتل على يد الإسرائيليين وأنه آن الأوان للثأر لدماء الشهيد ياسر عرفات، وبالتالي اعتبرت أن هذه جر لحركة فتح إلى ميدان المعركة، خاصة أنها كثير من يعني المقاتلين في حركة فتح يعني قالوا أنهم هم أولى بدماء رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وأنهم هم يعني يريدوا أن يفأروا من هذا الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه سببت مأزق للسلطة الفلسطينية ومأزق كبير للاحتلال الإسرائيلي الذي يعني بات يدرك أن المعركة قادمة لا محالة مع الفصائل المقاومة الفلسطينية وخاصة الحماس والجهاد الإسلامي، وأن المعركة القادمة لن تكون سهلة كما قال يحيى السنوار، ستكون معركة صعبة وطويلة وقد يعني تكون لها نتائج كبيرة جدا على الساحة الداخلية والخارجية، وأن البشريات يعني بأن يكون هناك تعدد للجبهات في مواجهة هذا الاحتلال وقدرات المقاومة ستفاجئ الاحتلال، خاصة يعني مع يعني تنامي قدرات المقاومة الفلسطينية وقدرتها على أن تؤلم الاحتلال وقدرتها أيضا على الوصول إلى الضفة الغربية من خلال تبني حماس لعملية يعني المستوطنة التي حدثت مؤخرا من مستوطنة أريئيل والتي يعني أدت إلى مقتل حارس صهيوني. ها هذا أيضا أزعج إسرائيل كثيرا، واعتبرت أن حركة حماس بدأت تعمل بشكل جاد في الضفة الغربية وبدأت توجه يعني ضربات للاحتلال من خلال خلايا مسلحة على غرار خلية جنين التابعة لكتائب سرايا القدس. أصبحت هناك خلية الخلايا لحركة حماس تعمل يعني بكفاح مسلح ضد الاحتلال، وهذا بيطلق الاحتلال ويجعله يدرك أن المعركة قادمة وأنها لن تكون معركة سهلة خلال الأيام القادمة.
نعم. طيب السيد السنوار توجه بالتحية للجمهورية الإسلامية لسماحة القائد الإمام الخامنئي لقوات حرس الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، ما الرسالة التي سيتلقاها الاحتلال من ذلك؟
الاحتلال يعني الاحتلال الصهيوني يحاول دائما أن يركز على أن الجمهورية الإسلامية هي الداعم الأساسي والرئيسي الذي يعني يدعم المقاومة الفلسطينية، وهو بالتالي الذي هو الذي يقوم بالتحريض بتحريض دول الخليج ودول التطبيع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقفها يعني الداعمة للقضية الفلسطينية. يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم باتت يعني فاعل رئيسي في كل ما يحدث على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال الدعم بكل أشكاله التي يقدم لي فصائل المقاومة الفلسطينية، أو يعني قدرة الفصائل الفلسطينية على أن تطور من أساليب قتالها ضد الاحتلال، وهذا يعود فضله إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لا تتوانى لحظة واحدة في يعني دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، وحتى المواقف السياسية المتقدمة للقيادة الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية والإيمان بأن فلسطين من ظهرها إلى بحرها هي أرض فلسطينية خالصة وأن الاحتلال إلى زوال، هذه كلها هي التي تدفع الاحتلال لأن يعني يمارس كل الضغوط على النظام الأمريكي والمجتمع الدولي لمحاولة النيل من إيران أو محاولة يعني استمرار في فرض عقوبات عليها. لكن يبدو أن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الفلسطيني بقت علاقة وقيمة وحميمة لا يمكن أن تتأثر بمواقف من هنا وهناك، وأن هذه المقاومة تعترف بأن إيران دائما هي المصير والداعم الأساسي لها، وأنها تدرك أن إيران تدفع ثمن كبير أمام هذا الدعم وتقدر هذا الشيء للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك لا يمكن أن تمر مناسبة دون أن يتقدم سواء القائد يحيى السنوار أو القائد زياد النخال أو قادة المقاومة الفلسطينية كلهم بالشكر للجمهورية الإسلامية على ما تقدمه للشعب الفلسطيني وما تقدمه للمقاومة الفلسطينية، حتى تبقى يعني واقفة في ظل هذا كل هذا الظلم والجبروت الذي يمارس سواء من أنظمة التطبيع العربي أو من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية التي لا يتوانى عن دعم إسرائيل وزيادة يعني قوتها لمواجهة الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد صادق لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. نستمع إلى مقطع آخر من مساهمة الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن.
عزيزة تعز من زكوا وركعون وما يفهموا تهين تذل قوما مشتبيحة تشخر نعمتك في قوم قنيعون وترفعها على القوم الكديحة إلهي قوتك في قوم فرعون إلهي عطوهم رشفة وصيحة إلهي قوتك في قوم فرعون إلهي حط بهم رشبة وصيحة أناديهم سنينا ما بيوعون ولا فهموا من أقوالي نصيحة على طماع الحياة والمال يسعون بيتباهون بالأموال الفسيحة.
نعم، شكرا للأخ أبو بشير الصراري على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران الكرماء، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم تزهون بالمودة والصفاء، ونسأل من الله أن يجعله عام خير علينا.